الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. القصص القرآني قطعا يحتوي على عبر كثيرة، وهو هذا الهدف من وضع القصص بالقرآن الكريم، أن القارئ لهذا القصص يتنبه إلى العبر، يتنبه إلى النوادر، الأشياء النادرة ضمن القصة اللي القرآن الكريم يريد لفت الأنظار إليها، وسنمر على قسم منها إن شاء الله. أول شيء أن إبراهيم عليه السلام كان يسكن شمال الجزيرة العربية، يعني هالمنطقة هاي منطقة فلسطين والأودية التي حولها. شنو اللي نقله اللي اضطر إلى أن ينتقل إلى مكة بزوجته وبطفله؟ اللي نقل حادثة جديرة بأن نتنبه إليها لأنها لها انعكاسات على تاريخنا. الحادثة أن سارة زوجة إبراهيم ما كانت تلد، يعني ما تحمل ولا تلد. إبراهيم اضطر عليه السلام اضطر إلى أن يتزوج جاريته هاجر. لما تزوجها حملت وولدت ولده إسماعيل الذبيح. فسارة لما نظرت إلى هذا المنظر الواقع ما استطاعت أن تصبر أو تمسك أعصابها، يعني انفعلت انفعال لا حدود له. فشاف نبي الله إبراهيم عليه السلام أن إقامته بها المنطقة مع وجود الفواعل هذه راح تخلي حياته كلها كدر، لذلك اضطر انتقل، اخذ جاريته، الحت عليه، قالت له لا استطيع النظر اليها، انا ما اقدر اشوفها، لي عندها ولد منك وانا ما عندي ولد، هذا ما اطيقه، نعم ابعدها عني. والحقيقة هل معنى هذا، يعني احنا لما نرجع الى تاريخنا نلقى هالمعنى لعب دور في اكثر من مكان بتاريخنا، لانه تأمل مش سهل، يعني المرأة ما ترى لها وجود الا بامومتها، يعني المرأة تعرف امتدادها الطبيعي انها اذا صارت ام. الامومة عند المرأة تلعب دور مهم جدا مهم، اما اذا حرمت من هذا الجانب ما في شك تشعر بان وجودها انتهى، فكيف اذا مع مرة تشاركها البيت وهي الضرة تلد تحمل وتلد وهي مثلا ما تلد، هواية يعني تعرف هذا المعنى موجود يوميا. يعني هذه من الصور من الامور المتحركة, يعني مو قضية تاريخية نتحدث عنها, لا, هذا واقع متحرك نعيشه احنا يوميا. البيوت بها الجانب هذا, ان المرأة اذا ولدت رجل عند نساء مثلا اثنين, وحدة تلد وحدة ما تلد, لابد وان يحصل ما حصل لابراهيم عليه السلام. في ابراهيم لما اخذ هاجر وانتقل شارة كانت تغلي, لان احنا عندنا في حياة النبي صلى الله عليه وآله قضية من النوع, قضايا من النوع. هنا انا لا تنسى ان ماريا ام ابراهيم, ماريا القبطية, ايضا تعرضت الى مشاكل عريضة طويلة, شنو بسبب ولادة ابراهيم. واذا تبحث تلقى انها رميت, كان عندها غلام ارسله معها من اهداها للنبي صلى الله عليه وآله, اللي اهداها لارسل معها الغلام لخدمتها, فرموها به, قالوا هذا الولد مو من رسول الله. نعم, والحركة منين؟ من داخل البيت. نعم, وارسل امير المؤمنين سلام الله عليه, امير رسول الله صلى الله عليه وآله, استدعى عليا, قال له خذ السيف وروح الى هذا الرجل اللي اذا المحت اكو بوادر لها المعنى ابنب عندك. هذا كان على نخلة تفطن الى ان الامام علي جاي بوضع غير طبيعي, القى بنفسه وشغر برجله, ظهر ان مجبوب, ما يعني العضو عند مقطوع مجبوب. وكثير من المفسرين يصور ان حادثة الافك دور حول هذا الموضوع, ما دور في مكان ثاني, شما اريد اناقش هذا الموضوع عليه الطويل, بس اريد اقول ان الغيرة لعبت دور بالنسبة الى ماريا, لانها ولدت يعني واحدة من نساء النبي, يقول النبي شوفي هذا ابراهيم بض يشبهني ابيض, قالت لي لحم الضان وشرب اللبن يبيض الجسم, وشنو قيمة المعنى هذا. ومن هالنوع تكمل البيت, كانت اكو بي حركة غير عادية من شاهوها الغيرة, وهذا ما يحتاج تدليل, ما يحتاج برهنة. واكثر من هذا بعد انا الفت نظرك, اكو مواقف رجاء الحسن والحسين اجت من هالجانب, لان رسول الله صلى الله عليه وآله ما ظل عنده واحد من اولاده, القاسم والطاهر وابراهيم ماتوا درجوا في حياته, فكان يعتبر الحسن والحسين امتداد الطبيعي اولاده, ويشكب عطفه عليهما. وحتى كثير من الروايات انا سبقا اشرت الى فيما مر تذهب الى ان معنى الكوثر في قوله تبارك وتعالى ان اعطيناك الكوثر, ان المقصود به الحسن والحسين. نبالي موجودة روايات مو بس عندنا, لا, عند المذاهب الاسلامية الاخرى, وان كان البعض ينز يقول هذه شنو خلاف ظاهر القرآن, لا مو خلاف ظاهر القرآن, اكو قرينة, لان لما يقول لك في اخر السورة ان شانئك هو الابتر, شنو علاقتها بالسورة؟ على العاص وجماعة قاعدة اولادي اناتهم قالوا محمد ابتر لا عقب له, اولاد ماتوا ظل ابتر لا عقب له, فانزل الله عز وجل عليه هذه السورة, قل له لا انت مو راح نعطيك عقب عن طريق الحسن والحسين, الكوثر الخير الكثير. نعم, وفعلا فعلا تلاحظ ان ابناء رسول الله صلى الله عليه وآله عن طريق الحسن والحسين ملأوا الدنيا, فهو الكوثر الخير الكثير. فإن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر, يعني من رماك بأنك أبتر هو الأبتر, لأنه الحقيقة قد يقول واحد العاص لا عنده أولاد مو أبتر, لا أبتر معنويا, يعني واحد عنده 20 ولد بس ما يساوون بصلة, وواحد لا والله عنده ولد واحد يملأ الدنيا خير. هي المسألة شنو يعني, أرجوك مروان يفتخر بي يعني, مروان هذا من النمط اللي يفتخر به اللي خلق ألف مشكلة بين المسلمين, فهو أبتر معنويا, هو أبتر معنويا. أكو بعض الأولاد الواقع كلا شيء, أنا مو ما أريد أأكد أنا على هالجانب, بس أقول أكو روايات موجودة, هاي الروايات والمنشأ هذا اللي صار جاء الحسن والحسين منشأ شنو؟ منشأ لأن النبي اعتبرهم أولاده, واللواتي لم يلدن من رسول الله صلى الله عليه وآله كان له الموقف بالجانب هذا. نعم, والسمو بس هذا حتى اولاد عمه كان يضايقون من اولاد رسول الله ويقولوا له عبد الله بن الزبير تصعد على المنبر 40 جمعة ما تذكر رسول الله ولا بكلمة، اخذت خطيب مسلم وخليفة مسلم ما تذكر رسول الله بشيء. قال انا والله اريد اذكره لكن اكو عنده ذرية ذولا بس اذكره يشيلون روسهم. كبر لك احنا ولا رسول الله وانا لا احب ان ادخل عليهم السرور ابدا. تأمل هاللون من التشنج. ليش هاللون من التشنج؟ شنو سببه؟ ان ذولا اولاد رسول الله. اجت القضية منك يعني قوة الاستمرار. على العموم الظاهرة موجودة تلعب دور في التاريخ كله. فابراهيم عليه السلام اضطر ان يهاجر بزوجته هاجر واقبل بها الى ان انتهى بها الى مكة المكرمة جن وانزلها الى جانب البيت الحرام. هسه هنا سؤال اكو، احنا نعرف ان البيت بناء ابراهيم واسماعيل، وين يقول عند بيتك المحرم؟ يعني كان مبني البيت؟ لا، يظهر ان الشيء اذا كان متحقق الوقوع قد يعبر عن المستقبل بتعبير الماضي. موجود بسم الله الرحمن الرحيم ونفخ في الصور. الصور بعد ما نفخ فيه، لكن لما كان متحقق الوقوع انزله منزلة الواقع. موجود هذا المعنى. اما لان البيت راح يبنى ويدري ابراهيم عليه السلام انه راح يبنيه هو واسماعيل، فلذلك عبر عن يعني يقول له المكان اللي راح يكون لي بي بيتك، او لا ان البيت مبني من عهد ادم عليه السلام لكنه هدموه بعض العاديات مرت عليه فهدم ظلت اثاره، جدده ابراهيم عليه السلام ورفع القواعد. في هالنقطة هذه جديرة بأن نلحظها. شنو نلحظ؟ يعني نأخذ بعين الاعتبار أن الإنسان اللي يمر بتجربة من هالنوع كون يأخذ بعين الاعتبار الطرف الثاني، يعني يشد هالنقص، الشعور بالنقص عند المرأة التي لا تلد كون يشده. يقول شنو ذنبها؟ يعني امرأة الله ما رزقها طفل نبه، وامرأة اخرى الله رزقها، فهذا كون يأخذ بعين الاعتبار ان هاي المرأة اللي تشعر بفراغ كون يعوضها عن هذا الشعور بالفراغ. مو اكل بعض الواقع تنعدم عند العامل المروءة ينعدم عنده رأسا، بس تزوج امرأة وولدت مال بكل ثقله الى هذا الجانب وترك هذيك. هذيك خوش شنو ذنبه؟ مو بس هاي، بس الظاهرة احنا عندنا بها ثغرة. ثغرة الاخرى امرأة جيب لها بنت وهو ابتلت على عمر اللي جابت بنت. طيب وشنو ذنبها؟ شنو علاقتها بالموضوع؟ احنا عندنا هالثغرات. القرآن الكريم يريد منا ان نتنبه الى مواضع العبرة والعبرة فيما في قرآنه ونستفيد منها في تطبيقاتنا اليومية. يعني هذه الخارج عن ارادتها، لان الله عز وجل هو الذي يخلق وربك يخلق ما يشاء ويختار. فشنو ذنب المرأة التي لا تلد؟ يميل الرجل عنها والله ليش؟ لانها عقيم. عقم الله رحمها. عقم الله رحمها، شنو ذنبها؟ هي خارج ارادتها. الانسان يؤاخذ بشيء واقع تحت ارادته، اذا يراه خارج ارادته ما يؤاخذ بشيء خارج ارادته ابدا. هذه نقطة. النقطة الثانية أن إبراهيم عليه السلام لما جاء بهاجر وولدها إسماعيل، يقول المؤرخون وضع عندها جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء وخلاهن إلى جانب أو جانب ابنها وقالها لا بد من الرجوع، أنا أكون أرجع. فتعلقت بثوبه، قالت عند من تتركنا؟ هنا لا انيس ولا طعام ولا يوجد احد، انت تتركنا في هذه الفلات عند من تتركنا؟ قلها لا بد من الرحيل. قالت الله امرك بذلك؟ قال نعم. قالت اذا لا يضيعنا، اذا هو امرك ما يضيعنا. نعم فعلا فعلا هكذا، لان ابراهيم عليه السلام ما تركها اكو انعدام عامل انساني حاشا، هذا المعنى ما يمر بشاحة الانبياء ابدا، لكن يظهر ان الله عز وجل امره بذلك. والمسألة بها درس، الدرس شنو؟ ان بعض حالات الله تبارك وتعالى يريد ان يبرهن للعبد بان عناية الله لا تترك احد، بس مو معناه نتخذ منها قاعدة. شو تنبه، مو اكو بعض الناس قد يتصور يقول لك هذا الانبياء احنا اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدئ، ينبغي ان نتعشى بهؤلاء، يعني نسوي مثل هذا، منشيل عائل قيد يزول مرم مثلا ثانية وشال هذا بهوا، لا طهر الخبز ولا طهر ولا طهر شربتها وطلع. لا يا اخي لا، هذا مو كلام، هذا ما يسموه اقتداء، هذا تضييع. نعم، هذا لون من العمل يا اباه الله عز وجل. ابراهيم عليه السلام امره الله في حادثة خاصة، مو يجي البعض يضيع عياله، لان انت السبب في اخراج الاولاد الى الوجود، انت السبب. هذه امرأة انت ملكتها بكلمة الله، طيب، وصار عندك طفل. لما يصير عندك طفل اكو كثير ممن ما عنده تربية مع الاسف، ها؟ ترك المرأة هي وطفلها وطلع، شق طريقه وراح عاقه وطلع. طيب انت ما تسأل يعني اكو شيء اسمه غيرة ولا اكو شيء اسمه كرامة ولا اكو شيء اسمه شعور بمسؤولية او لا؟ انت تتصور ان الله عز وجل يتركك؟ حاشا لله، هذا لو القلب الكثير لا يتركه الله تبارك وتعالى، لانه يوحي الى انبيائه انا عند المنكسرة قلوبهم. ذولا المنكسرة قلوبهم ما لهم الا ان يرفعون عيونهم الى الله تبارك وتعالى، وانت تتصور ان الله يتركك؟ حاشا ابدا، ما يتركك الله، لا يفوته ظلم ظالم ابدا. فالمسألة مو مسألة اسوة، اني انا والله اقول لك نبي الله ابراهيم ذبهم على الله وراح. لا، الله ربط الاسباب بمسبباتها، هذه حادثة خاصة، ولذلك وضع لهم من الطعام، وضع لهم من الطعام والماء ما تيسر عنده. لما وضع لهم من الماء والطعام ما تيسر، شو تدل الحادثة؟ تدل على انه ما كان عنده إرادة بأن يتركهم بلا طعام، أو يتركهم بدون أن يأمن لهم مسألة المسكن أو المأوى أو الطعام، بني كل يأمنهم. في هذا درس، أن الإنسان لما يرتبط بالتزام، هذا الالتزام يحتم عليه أن يؤدي مقتضيات الالتزام. بس قد ألفت نظرك إلى نقطة، شو الفرق بين العلاقة الجنسية إذا كانت من حلال او من حرام؟ ماكو فرق، المرأة ما تجبر على ممارسة الرذيلة، تجي باختيارها، والرجل ايضا. شنو الفرق؟ ماكو بعض الناس يقول لك شنو معنى هذا عقد؟ خلاص ما اقول المرأة، انا متفق انا والمرأة وتزوجنا. العقد شنو؟ لا، العقد يحدد معنى الالتزام، ومعنى معنى الارتباط، يعني اكو مسؤولية لازم تقوم بها، لان اكو بعض الناس اشبه شيء بالبهيمة، يعني ما عنده يقضي حتى وراح. لا، مو هكذا، هذا ما يصير ابدا. الله تبارك وتعالى يريد بناء الاسرة، الاسرة نواس في المجتمع، الاسرة خلية بالمجتمع. اذا الاسرة صارت مسيبة من النوع، ما بها رباط اخلاقي ولا رباط التزام ولا شعور بالمسؤولية، ما صارت اسرة، صارت مؤسسة فوضوية. فالانسان لذلك الله امرنا بان لا نأتي الى الامور الا محتمر. فموضوع الاسرة لابد من عقد ولابد من التزام. ما يجي واحد يقول لك والله انا دبيتكم على الله ورحيتكم، لا، الله ما يقول لك الشكل، الله عز وجل يقول فكر طويل قبل ان تقدم. هذه علاقة راح يطلعون منها اطفال، انت مو مكلف تطلع اطفال تذبهم الى الحراء، تذبهم الى الجوع، تذبهم الى الالم. شوف ظروفك تحتمل او ما تحتمل، انت في سبيل ان تنفس عن نفسك. شو اسوي انا والله شاب وازوج ما يخالف، من استطاع منكم الباء فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فانه له وجاء، خلي يتحمل مسؤوليه. ليه يتصور ان القضيه راسا بمجرد ان لبى غريسته ترك المسؤوليه، القى الحبل على الغارب وراح، هذا ضياع حلما، ضياع الى الطفل هذا اللي ينولد ويترعرع ويطلع لون، يطلع الى حظيره البؤس، الى احضان الالم، الى دار المشاكل. ليش؟ ليش؟ ها؟ لا افكر انا اقدر، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، عندي طاقه اتقدم، ما عندي طاقه ابقى. اذا هذا الدرس يريد القران الكريم منا ان نتنبه اليه. ولذلك ابراهيم عليه السلام وضع الميسور عند من الطعام ومن الماء، لما خلص يقول المؤرخون ارادت ان تشرب شيئا من الماء ما وجدت بالشقاء، صعدت الى اعلى الجبل ونزلت الى الوادي، وصعدت ونزلت الى الوادي 7 مرات، 7 اشواط ما بين الصفا والمروة، الى ان رفش اسماعيل عليه السلام، رفش الارض، طفل يفحص كان برجليه، رفش، انبعثت عين الماء، انبعثت زمزم وتدفق الماء، لما نظرت الى الماء اقبلت تجمع بالماء بيديها وتقول زوم زوم يعني اف او بالاحرى تجمع، وبالاخير الى ان صار اشبه شيء بالبحيرة الصغيرة امامها، ملأت ما عندها من وعاء وقالت الله لا يضيعنا، وفعلا هذا حسن ظنها بالله عز وجل، هيئ لها ما تحتاج اليه، لانها 2 3 عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. هناك نقطة الفقهاء يتوقفون حولها لما يمرون بتفسير هذه الآية، يقولون ان علة وضعهم هنا، لان علام للتعليل، علة وضعهم لإقامة الصلاة بالكعبة، مما يدل على ان الصلاة بالكعبة تفضل الصلاة في كل مكان. هذه من الامور المتنازع عليها بين الفقهاء، انه ياهو الافضل الصلاة في مسجد النبي افضل يولى بالكعبة الشريفة. فاللي عليه تقريبا جمهور الفقهاء ان الصلاة بالكعبة افضل. ليش؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة في مسجدي بألف صلاة الا في المسجد الحرام فان الصلاة فيه افضل. هذا الحديث مروي في اغلب كتب الحديث. فيقولون الحديث نص بان الصلاة بالكعبة افضل من الصلاة عند قبر النبي. شنو الافضلية منين جاية؟ يعني احنا نعرف ان النبي اشرف الموجودات، ما في شك النبي اشرف الموجودات، وما لامس الاشرف فهو اشرف. ولذلك الفقهاء المسلمين يقولون ان تراب المدينة افضل من تراب مكة، لان النبي دفن فيه، زين، تتوارى فيه، لامس جسده، وهذا المعنى سبق ان ذكرت انا اكثر من مرة. فاذا كان كذلك، اذا شنو معنى الحديث ان الصلاة هنا بألف صلاة الا في المسجد الحرام؟ بالمسجد الحرام انا اقول لك شنو، اولا انت ملاحظ ان الصلاة بالمسجد قبلة اهل المسجد شنو؟ الكعبة، لان عندنا قبلة اهل المسجد الكعبة، وقبلة اهل مكة المسجد، وقبلة اهل الحرام، نعم، هالمنطقة هاي منطقة المسجد وما يدور حوله، والحرم كله قبلة المسلمين في انحاء الارض. طيب اذا الكعبة هي المركز، ولهذا تلقى المسلمين يتحلقون حولها. شيط هالمنظر شبيه ايحاء، هذا المنظر اكو بيه ايحاء مهم، ان المسلمين تتلاقى مشاعرهم وابصارهم وهمومهم وين؟ بهذا البناء المقدس، بهذا المركز الذي اراد الله ان يجمعهم به، ان اهل لا اله الا الله كلهم يضللهم عفوه، وهم وين؟ غير مداير الكعبة، والكعبة تجمعهم. هو هذا اللي صاير الان او بالصلاة الواقع، يعني منبر يهزك لما تشوف انت توقف وتجلس وتشوف الكعبة المسلمين متحضنيها متحلقين حولها وهي صايرة بالوسط، وتشوف انه شلون اراد الله عز وجل لهذه الامة ان تجتمع مشاعرها، وهذا موطن من المواطن اللي تجتمع به المشاعر. بس مو قبيح مثلا في هذا المكان ان تسمع لك واحد مثلا يشتم المسلمين مثلا، وشي لطيف، او منظر يعني انا رأسا اجي افرض اريد استلم الحجر، انت تعبر عني باني مشرك ليش؟ ما اسوي شيء، انا جاي استلم الحجر ما جاي ابدل الحجر، استهل تعبير عفوي، تعبير عن حبي عن تقديري، تعبير بسيط لانه مو كل الناس واصلة الى درجة راقية من الفكر، اللي جايين للكعبة الشريفة من مختلف انحاء الارض بيهم واحد من نقطة الصفر، واحد عالم هذا يجي يريد يعبر عن حبه، شلون يعبر عن حبه؟ يتصور ان وضع انامله على الحجر المقدس راح يعطي شعور بيش، احساس بالبركة، احساس بالقدسية. هذا ما عنده هدف عبادة، ما يعبد غير الله، هو يعبد الله. انت تجي ليه تعبر عنه بان عابد للحجر او تسمي مشرك او توخره، ما يعني في الواقع ثغرة هذه ما ينبغي ان تحدث، يعني هاي الثغرة يجب ان لا تكون بالكعبة الشريفة، لان الكعبة انا اريد اصب مشاعري اسكب مشاعري عليها، وكتعبير من التعابير العفوية ان اعتنقها احتضنها احتضن الكعبة. فلذلك الصلاة من هالناحية تربي عندي شعور بيش بالاندماج مع المسلمين، اي ناحية. الناحية الثانية اكو سوء تفاهم عند بعض المسلمين، يعني اكو كثير من المسلمين يتصور ان بعض الناس صلاته تخالف صلاة الاخرين، لا يجي لا والله شوفهم كلهم متجهين نفس الشيء، غاية ما في الامر واحد عنده دليل بان من يوقف يسبل ايديه، واحد عنده دليل بان لا من يوقف نعم يضع يد على يد كعلامة للخشوع، يكثر يتكتف هذا تابع له دليل وهذا، بس الموحد شنو؟ الموحد الشعور بالخشوع امام الله، هذا يقول لك انا خاشع ممتثل لامر الله بدون ان احط ايدي، ذاك يقول لا حطت الايد عبارة عن وسيلة لاظهار الخشوع. هذا هالمعنى ما يقبح ابدا، ما يقبح تماما، يعني انا لما اريد ادخل افرض واعلن التسمية اجهر بها، واحد ما يجهر بالتسمية، النتيجة واحدة، ما طول مسلم هدفه وجه الله وهدفه ان يجي الى الكعبة الشريفة يؤدي بها شعارك الدينية، فالمقدار هذا كافي. انت لا تبطي نعوت، هاي النعوت الجرحة كمسلم ابدا، ينبغي ان نكون حذرين في جرح المشاعر، يعني الله عز وجل اراد من الكعبة الشريفة ان تكون الوعاء الذي يضم مشاعرنا، ان تكون الكعبة الشريفة الغطاء اللي يجمعنا ويوحدنا. فانا لما اجي واصلي اطلع على الاخوان المسلمين اشوفهم، اذا اكو عندي هموم بالحج ايضا هاي الهموم اشرحها، عندي مشكلة اشرحها لاخواني المسلمين، في نفس الوقت هم اذا عندهم مشكلة يشرحوها الي. المسألة مسألة مؤتمر، ومؤتمر ضخم تلتقي فيه المشاعر والآلام والآمال كلها، وإلا أجوك أنا شون جاي المن، يعني جاي الأحجارات، هاي الأحجارات اللي هنا شون اشتفرق الأحجارات المبنية بها الكعبة الشريفة عن الأحجارات الأخرى، نفس الشيء، لكنه أنا جاي لأمر الله ما جاي للحجار، جاي للمكان، جاي للموقف، جاي أعاين مكان كان يصعد بلال عليه ويصيح الله أكبر من يصيح تهتز جدران مكة هذا يطيني شو يطيني؟ يطيني شعور بالزهر، يطيني اعتزاز بأولياتي، يطيني التفات الى تاريخي. التاريخ هذا الذي رفع كلمة التوحيد في وقت كانت العرب تموت. نعم، خيار البلا يعني اللي عنده شوية خلفية ثقافية وحققها اكو مشاهد تفرض ما تشفع عليه من يدخل الى الكعبة الشريفة. من يدخل اكو مشاهد تاريخية تعيش في ذهنه. تتصور انت اول ما صعد بلال على الكعبة ذول المشركين قاعدين داير الكعبة، واحد قال الحمد لله الذي اكرم ابي فلم يشهد هذا المشهد. الحمد لله الله ابوي موته وما شاف المنظر هذا المزعج. واحد قال ليتني مت قبل هذا اليوم، واحد اخر قال ليت اذني صماء يا ريت الاذن هاي ما تسمع ولا اسمع صوت هذا الحمار ينحق على الكعبه. ومن هالنوع هذا هذول الضايقه والكفره وهي الضايقه، بعضهم عن جهل وبعضهم لا عن وعي، لان عرفوا على صوت لا اله الا الله وصوت الله اكبر هذا يوحد المسلمين يجمعهم. وذولا مو سهل عليهم ان يشوفون المسلمين موحدين. ولذلك اذا تلقى واحد يحمل عنصر تفرقه حط عليه علامه استفهام، لانه شنو وراء لازم اكو وراء شيء. طيب اذا هاي مساله ليقيموا الصلاه يا هو الافضل. احنا القرطبي يروي عن مالك انه يرى ان الصلاه في مسجد النبي افضل. اهل المدينه كلهم علماء المدينه يقولون الصلاه في مسجد النبي افضل. علماء بغداد والبصره قسمين نصين، نص يذهب الى افضليه البيت الحرام ونص يذهب الى افضليه المدينة المنورة، مسجد المدينة المنورة. فربنا ليقيموا الصلاة، يعني البعض يقول انها ما توحي بالافضلية، والبعض الاخر يقول لا توحي بالافضلية، لان هذا استظهار من الاية انا ما اقدر احكم على ذهنيته. واحد يقول ما دام هاي لام تعليل والتعليل مرتبط بالكعبة ما الكعبة افضل، وهذا ما يذهب اليه البعض. جن هاي ثلاثة أربعة نبه لي هالنقطة. إبراهيم عليه السلام لما حط أو ابنه وزوجته وقال لي يقيموا الصلاة ما اكتفى بهذا، لأن الصلاة وحدها ما تشبع البطن. نبه لي شوي، البطن تريد رغيف، الصلاة للروح، والبطن شو تريد؟ تريد رغيف. الجسد يريد ثوب، يريد مسكن يضعج بيه. ولذلك دعا بأن تهوي إليهم أفئدة وأن تأتيهم الثمرات. ليش؟ لأنه يقول هاي الأرض زراعية، فهي بحاجة إلى أن الناس دع الله أن يودي لها من يحوج، يجيبوا يا طعام، يجيبوا يا السلع، يحصل التبادل بالأطعمة وبالسلع في داخل مكة المكرمة، يصرفون اموال هناك، تعيش المنطقة على هؤلاء الحجاج الذين يأتون. ليش؟ لان الصلاة وحدها مثل ما قلت لك ما تشبع البطن. واحنا عندنا واحد من فقهائنا شاعر وفقيه يقول الفضل للخبز الذي لولاه ما كان يوما يعبد الاله. طبعا ما في شك ان الانسان اذا ما اتخالي او جوعان وجسمه عاري وين الصلاة، هذا ما يعرف يصلي. ما ارد اقول ان ما لازم يصلي، لا كناس حتما في اشد الحالات ما يترك عبادة الله عز وجل، لكن ارد اقول ان ذهن الانسان ما يكون مجموع اذا كان جوعان. الانسان يريد يشبع ويريد يلبس حتى يتوجه الى العبادة اذا جوعان واذا عريان. يعني تلقى ذهنه مشوش ما يقدر يتجه الى الله الاتجاه الصحيح. من هنا نفتهم ان البعض اللي يقول لك انا مثل ما الموت يندلني الرزق ان يندلني، على شنو انا اشغل نفسي بتعب؟ انا على كل حال ابقى هكذا وانصرف للعبادة للصلاة وللصوم كافية. فجاءهم واحد طبعا على النبي صلى الله عليه وآله قال له في فداك يا رسول الله؟ قال بلى. قال ان لي اخ كثير الصوم والصلاة والعبادة والخشوع. قال من يكفيه طعامه وشرابه؟ قال كلنا، يعني يوم انا انطي، يوم اخو الثاني انطي، يوم باقي اهله يعطوا يعيش من اهله. قال كلكم خير منه، لان المفروض هذا اولا خليه يحرز قوته، خليه يعمل يعمل ها، وهذا العمل اللي يعمل به عمل فكري وثمنة، عمل اجتماعي، عمل بدن، نعم يعمل، المهم يعمل، يأكل من عمله، اكو عنده شغلة يأكل منها. اما اذا ما عنده شغلة يأكل منها هذا يشعر بان على هامش الحياة. يشعر يشعر بان الحياة يجب ان تستغني عنها، يجب ان تنبدأ. اكو عندنا درس في مملكة النحل، الان هذا النحل اكو فيه عاملات واكو فيه الذكور واكو فيه الملكة، كل من كتب في الحيوان يقول العاملات هي اللي تبني، هي اللي تفرز العسل، هذول الباقين مهمتهم تلقيح حي الملكة، وبعد ذلك يصبح قاعد هذا بس يأكل يستهلك الطعام. تلبعه من العاملات تموتت لبغى وتموت، لان هذا تتقي العبء على الحياة، ها تلقيح تلبعه وتميته. هذا كذلك العاطل، اذا عاطل هذا عبء على الحياة. الحياة ما تريد عبء، تريد واحد يعمل وينتج، لان الله استعمرنا في هذه الارض، الله تبارك وتعالى استعمرنا في هذه الارض. ولذلك انت ما تلقى اكو نبي من الانبياء ما يعمل ابدا، كل حملة الشرائع من الانبياء عملوا. النبي قضى معظم عمره بالعمل، وبعدين لما انشغل بالقتال وبالدعوة الى الاسلام قال جعل رزقي في سيفي ورمحي. ومبدئيا كان لا يعمل، النبي اشتغل بالرعي، اشتغل بالتجارة، اشتغل باعمال كثيرة مضاربة، نعم اشتغل، كان يعيش من عرقه من كده. وعاكل الانبياء، ما تلقى نبي من الانبياء ما عمل، عملوا الصحابة كانوا يعملون كلهم. الصور الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه كانت مجموعة نساء من قريش يطبا على فاطمة الزهراء يعيرنها أن زوجك هو عبارة عن عامل، هذا يشتغل بيده بكديدة، طلع يوم من الأيام يدور طعام لأهله، تقريبا طلع على 60 دلو ماء من البئر في سبيل حقنة من التمر. اشتغل، كان يضطر يطلعها لان ابار المدينة عميقة، يمتح الماء، عند امرأة استأجر نفسه شنو حتى يأخذ طعامه، منين يأخذه؟ من تعبه، من عمله. هنا فالآية شو تتنبه لها؟ الآية الكريمة هنا في هذا المورد وضعت ايدينا على هذه الحقيقة، ان الصلاة وحدها مو كافية، ما تملأ البطن، ولا الصيام يملأ البطن، المعدة تريد طعام والطعام يريد عمل، فلا بد للإنسان أن يعمل حتى يأكل. من هنا نعرف أن هذا المبدأ اللي أكثر من مرة يتصور البعض بأن من مخترعات القرن العشرين من لا يعمل لا يأكل، لا لا أبدا، هذا شعار الإسلام. الإسلام يريد من الإنسان أن يأكل، ما أكل ابن آدم أفضل من كد يده. زين، هذه ثلاثة أربعة، إما أكو رواية شيخ لألفت نظرك إليها بها أيضا عبا وعبرة. الرواية ينسبها القرطبي إلى البخاري، أنا في الواقع ما شفتها، ما كان يعني ما رجعت إلى البخاري بها، ويرويها ينسبها إلى مجموعة. شنو الرواية؟ يقول ان ابراهيم عليه السلام لما حط زوجته وابنها اسماعيل وراح رجع يريد يتفقدهم، دخل لقى ابن اسماعيل طالع، سألها اين ذهب اسماعيل؟ قالت خرج يسعى علينا، يعني طلع يشتغل حتى يجيب النقود، طلع يعمل. قالها كيف انتم؟ شنو وضعكم؟ المعاشي معيشتكم شنو؟ قالت لا نحن بشر حال، احنا جائعين الان ونعيش ببؤس وشدة وضيق. واشتكت قالها جد اذا رجع زوجك قولي له فليغير عتبة داره. وراح، لما راح رجع اسماعيل عليه السلام سألها قال لها اشوف عندك وضع غير طبيعي، من كان هنا؟ قالت رجل اشيق كبير شرحت له. قال ذاك ابي. ماذا قال؟ قالت له قال كذا وكذا. نعم، قال فطلقها وتزوج امرأة غيرها. بعد فترة اجى ابراهيم عليه السلام دخل ام لم يجد اسماعيل، سألها اين ذهب اسماعيل؟ قالت خرج يسعى علينا. قال كيف حالكم؟ قالت نحن بخير. قالت كيف طعامكم؟ قالت لها اللحم والماء دعا لهم بالبركة، هي هم اثنت على الله ما اشتكت. نعم، قالها اذا رجع زوجك قولي له قد استقام امرك فلا تغير عتبة بيتك. وطلع. هذه الرواية ما مقبولة، يعني عليها علامة استفهام يعني في الواقع، لانه شنو يعني المسكينة هاي شنو؟ ايش قال؟ سألها شنو وضعكم؟ قلت احنا بشدة وضيق، ما احنا يعني مو مترقبين، هذا يستوجب ان تطلق من اجل هذا؟ طلاق يهتز له العرش. ها يجي يطلق زوجته ولا لان زوجته اشتكت سوء الحال؟ سألها هذا مو ذنب يستوجب ان تطلق من اجله امرأة، ان يتهدم بيت تتهدم اسره، مسألة الطلاق سألها يعني غريبة. وان كان قد يقول لي واحد تعدكم الطلاق لأكثر الاسباب المسلمين، صحيح عند غيرنا موجود هذا، يعني يقولون حتى اذا واحد اراد ان يقول هل زوجته انت طاهر فسبق الى لسانه بدون ارادك الان انت طالق خلاص طلقت. كلام ايش هذا؟ ما يقبل هذا، حكي ايش هذا يا اخي؟ ها اذا قالها انت بت هي خلاص هي طالقة. يا اخي لا، هواي الحرص على الاسرة حتى مع وجود الارادة. شانه قد يقول لي واحد ان اللفظ معبر عن الارادة، وبدل ما تكون لفظة طالق مثلا ممكن تكون لفظة اخرى، ما تقول الهدف حاصل وهو تعبير عن الارادة. لا، الاسلام يحتار على موضوع الاسرة، يريد موضوع الاسرة يبقى الحبل لا ينقطع، العقد هذا لا ينفصل. مو سهلة تهديم الاسرة، لان هاي الاسرة اذا تهدمت يعني ضاعوا الاطفال، اذا ضاعوا الاطفال الان احنا مع وجود الاسر والاولاد يشوفهم قدام عينك شلونهم. ما يصير، المسألة مو سهلة. تعرف ان هذا اذا يطلع ابن مطلقة ايش يصير بالدنيا؟ هذا يطلع مشروع مال جريمة. اي نعم، مشروع مال جريمة، وثابت هذا المعنى علميا ما يحتاج نكرره. ها اذا الرواية هاي محل تأمل، ولذلك اكو نقطة ما اثيرها لك، النقطة نعيش به عندنا. يعني الان بعض الامهات تقول للابن اطلق هاي، شنو السر؟ السبب شنو؟ انا اشرت قبل يلكن قلت لك ان هذا الولد غالبا يقضى عمره الى جانب امه، حتى مضطجع الى جانبي انا، بعدين فجأة يتزوج عوفه ويروح. طبعا الزوجة تريد حقها تستأثر بالولد، الام تشوف الولد راح من عندها، الزوجة ما عندها مشاعر مثلا مثقفة زايد تأخذ بعين الاعتبار تقول لهم حصل عندها فراغ خلي هذا اعطيه مجال يكون يا امه، لا اقول لك زوجي انا اريدك. ها وهاي الام تقول ابني اريده، وينسى هالمشاكل تنسى وقالت اطلقها. كثير ما يجي يسأل يقول شيخنا انا يجب علي طاعة الام في مثل هذا المورد؟ يقول لا لا طبعا لا، بس هنا عليه مراعاة الحق، عليه هاي لها حق اعطيها حقها، وهذه لها حق اعطيها حقها، وهنا مو مورد من موارد الطاعة هذا ابدا، لانه هذا امر بمعصية. شنو ذنبها جيت تسيبها؟ شنو ذنبها هذه؟ ما ضيعها وضيع الطاعة الاطفال هي يولد عدد اطفال. فالرواية هذه ما يمكن ان تحظى باعتبار لانها تصطدم مع خط الاسلام العام، تصطدم مع خط الديانات، مو بس مع خط الاسلام، لا مع خط الديانات تصطدم. ابدا ما ممكن تقبل بحال من الاحوال. طيب اذا هذه الرواية اللي تروي بان طلق زوجته وتزوج امرأة ثانية منحصرة في مصدر واحد، وهو مصيبة هو هذا المصدر، يعني الاسرائيليات اللي موجودة عندنا، ومع شديد الاسف يعني هاي الاسرائيليات طاغية على كتبنا وهذا البلاي المبرم. والمشكلة ما تقدر تحكي، يعني المسألة ما تقدر تحكي. ليش؟ لانه هاي اكو بعض الكتب تأخذ حق القداسة من بعد القرآن هي، ها؟ إذن هذا إذا من بعد القرآن هي وتجي لي تقول لي هذا ترى ما أقول هذا أكو بإحكايات والسوي له يعني. إذا ما ذكرت لك أكثر من مرة تجي تقرأ بالكتاب أن موسى عليه السلام نزل عليه ملك الموت يريد يقبض روحه، قال له ها شو عندك؟ قال لابد من قبض روحك. قال عجيب تموتني؟ ضربه فقع عينه رجع إلى ربه وهو أعور، ها؟ طيب هذا ارجوك يعني هذا حكي ايش هذا؟ ها؟ يعني انا شلون اقبل هذا الكلام؟ ما ينقبل هذا. شيء من هالنوع، ها؟ روايات من هالنوع موجودة في الشوي، موجودة في كتب معتبرة، والمصيبة لما تريد تنقدها يا ريت يحملوك على محمل صحيح. يعني يقول لك هذا لا لانه مو كتبة، يريد يخبر. لا يا اخي لا والله. التراث الاسلامي اعز علينا واكثر التياق بنفوسنا من ان احنا نجي ليه مثلا نريد نهدم حاشا، لا والله ابدا، بس نريد نقول ان الاسلام اعز علينا من الافراد. ما يمكن رواية من هالنوع انا اقبلها بحال من الاحوال ابدا. ما يمكن الله عز وجل لما يقول قل يتوفاكم ملك الموت يودي لواحد ما يقدر يسوي شغل عاطل عاجز، ما يمكن ما يمكن. الصدام بين هذا وبين المأثورات الأخرى من آيات أو أحاديث، فما نقبل هاللون من الروايات حتى ولو تجي في كتب معتبرة ما نقبلها. ولذلك أنا أكثر من مرة ذكرت لك ترى إحنا مو جميع ما عدنا بالكتب الأربعة نأخذ به، يعني إحنا عدنا الآن مصادرنا محصورة بهالكتب الأربعة بالمراجع الأربعة، ها؟ هذه المراجع الأربعة جملة من رواياتها نطرحها وجملة من رواياتها نناقشها. ما عندنا كل رواية لها حساب، نبحث بالرواية أولا سندها شنو، بعدين مضمونها شنو، دلالتها شنو، هل هي نص هل هي ظاهر مثلا، ناقشها الفقهاء يناقشوها أشد المناقشة، يحكمون أصول الفن فيها الى ان ينتهون الى نتيجة. طيب اذا هالروايات ما يمكن نقبلها بحال من الاحوال. بعد مما نستفيد من هذه الواقعة، ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، يقولون المؤرخين مرت قبيلة جرهم، مروا من بعد شافوا اكو طيور الطير وتقع الطير وتقع. طيور عادة ما تجتمع الا بمكان دي ماي، طيور ما تجتمع، هم مارين على هالمنطقة ما بيها ماي، لكن من بعد ما انبعثت زمزم والماء فار بدأت الطيور تتهاوى تسقط تشرب من الماء. لما مروا ذولا تجمعوا وين؟ حول الماء، اجوا سكنوا واسسوا بيوتهم هناك. اول قبيلة سكنت بالبيت من بعد ابراهيم عليه السلام قبيلة جرهم. ليش؟ لان وجدت مصدر الحياة. مصدر الحياة شنو؟ الماء. والقرآن الكريم يقول وجعلنا من الماء كل شيء حي. ولذلك الماء يعني احنا يوم من الايام كنا نحسد على المياه اللي عندنا، وكانوا الاقتصاديين من يمرون بالماء يقولون الماء الحقيقة لكثرته قيمته نزلت، وإلا لو يقل تصعد قيمته الى درجه خياليه. وش مدرينا قد يكون الانسانيه قادمه على هالظاهره هاي. يعني الان الايام ما يتبين ان الماء شنو قيمته. اصبح الماء مش ملك الا الماء اغلى عندنا من كثير من السوائل. الماء ليش؟ لان قد حتما الماء مصدر الحياه. من بعد الهواء يجي الماء. الماء الحياة. ولهذا الله عز وجل جعل سقي الماء من موارد التكريم للمرء. ان المرء المكرم اللي يسقي الماء. من سقى الماء على الماء كان كمن اعتق نسمه. ومن سقى الماء في مكان لا ماء فيه كان كمن احياها. ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا. هذا هكذا الماء. الماء في زمزم وجو الناس سكوا. الامام الباقر عندنا رواية يقول امر الناس احنا ذرية ابراهيم والناس امروا ان يطوفوا بالبيت ثم يجون يعرضون ولاءهم علينا لان احنا ابناء من بنى البيت. احنا بقية العترة. لكن اللي صار صار تماما على العكس من هذا. شنو اللي صار؟ اللي صار ان عترة رسول الله وابناء من بنى البيت حلقوهم عن البيت ابعدوهم عن البيت. مو يقول سيد جعفر رحمه الله وقد انجلى عن مكة وهو ابنها وبه تشرفت الحطيم وزمزم لم يدري اين يريح بدن ركابه فكأنما المأوى عليه محرم. ابعد اولا عن الحرام بعد وابعد عن الماء حتى عن الماء في كربلاء. ولذلك تلقى اهل البيت لهم حساب مع الماء. كان يسوي لي منزل عبدين اذا مر على الفرات يوقف يطيل النظر الى الان تجري يا فرات وقد قتل عنك ابن رسول الله ضمانا. الى الان تجري يا فرات وقد قتل الحسين عطشا سقط الى الارض وقد اخذ العطش منه ماخذا عظيما. اثر العطش على شفتيه حتى قبلتا واشع الثرى على عيناه حتى غامت عيناه. واثر العطش على احشائه حتى قال لقد جفت كبدي من الظما ويحكم رزقني جرعة من الماء المعين. فأنا شراب لذيذ الماء حاشا واهلي اهلي قضوا كلهم عطاشا. ويقول ابو حمزه طبيت على الامام السجاد لقيت حاطنا الماء قدامه ينظر اليه يقول اشرب وابن رسول الله مات ضمانا. اشرب وابن رسول الله قضى عطشا بعدا لشطك يا فرات فمر لا تحلو فماؤك لا هنيء ولا مري. عز على بعض شعراء الطائف ان يكون الحسين لم يشرب الماء. قال لقد سقته عائلته بدموع عينيها بينما اخر يقول لها المصيبه ما ابقت عندها دموع كانت تبكي بالحرق. اصواتها ضحت فهن نايحن يندبن قد تلاونا بالعباي. ماذا اقول اذا التقيت؟ اخواني شوي نتوجه الى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء 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 اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. اللهم انا نسألك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات ارحمنا واهلنا يا الله. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا كشفته ولا مرضا الا شفيته ولا غائبا الا ادنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والاخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها. المؤسسون تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة. اخواني عندي شوية تنبيه قبل ان اطلعهم لاخواني العراقيين اليوم اجوا نبهوني الى جماعة قالوا لي الاخوة العراقيين الان جي يسوون احيانا افطار افطارات جماعية